الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. قال رحمه الله: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الوصية لا تصح فيما زاد على الثلث، وقد بينا أن الأصل في هذه المسألة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أنه لا يملك الإنسان في وصيته ما زاد على الثلث، وإذا فعل ذلك فإنه يطالب الورثة بالإذن أو الامتناع، إن شاء امتنعوا فتلغى الوصية فيما زاد على الثلث، وإن شاء وافقوا فتمضي كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن الذي يملكه الإنسان في صدقته ووصاياه في حدود الثلث، وهذه حكمة من الله عظيمة، لأن الإنسان إذا حضره الأجل عظم خوفه من الآخرة وانكشفت له حقائق الأمور وزال عنه اللهو والغرور وأصبح مقبلا على آخرته، فعندها لو مكن الله الإنسان من جميع ماله لتصدق بجميع ماله، لأنه يريد أن يفتدي من عذاب الله عز وجل وأن يسلم من تبعات الأموال التي جمعها والخيرات التي حصلها. فإذا وقف على آخر الدنيا فإنه يغلب مصلحة نفسه على مصلحة ورثته، ولو فتح هذا الباب لما أبقى نية لورثته من شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الثلث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي عند الوفاة حتى تكون من وصية الإنسان لآخرته، يستصلح بها ما فسد ويتدارك بها ما فات، يصل بها رحمه ويجعل بها صدقة جارية عليه بعد موته، فهذا من الخير والرحمة التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال رحمه الله: لا تصح فيما زاد على الثلث، أي لا تصح الوصية في الشيء الزائد على الثلث. الثلث نستخرجه من جميع ما تركه الميت، سواء كان من النقود أو كان من غيرها. فمثلا لو كان قد ترك سيولة من النقدين ما يقارب 100,000، وترك عمائر وأراضين وعقارات وأمورا أخرى، ففي هذه الحالة لو قال: أوصيت ب200,000، فالسيولة تعادل 200,000، فإننا لا نقول إنه قد أوصى بكل ماله، وإنما ننظر كم قيمة العقارات التي تركها والسيارات التي كان يملكها. ولو كان عنده أطعمة في بيته مثل أكياس الأرز للتجار ونحوه، إذا كانت تجارات ونحوها تقوم وتنظر قيمتها، ثم ينظر المبلغ الذي وصى به هل يعادل ثلث جميع التركة أو لا يعادل. فلو أننا وجدنا العقارات تساوي 1,000,000 وهو قد أوصى ب200,000، فلا شك أن 200,000 نافذة، لأنها دون الثلث فتصح وصيته وتمضي. ولكن إذا كانت العقارات مجموعها يعادل 100,000، مجموع ما عنده من الأراضين مثلا 4 قطع، كل قطعة مثلا 25,000، فهذه 100,000، ثم قد أوصى ب200,000، فال200 تعادل ثلثي التركة، فحينئذ تصح في 100، وتبقى 100 الزائدة يسأل عنها الورثة هل يمضوها أو لا يمضوها. وينبغي أن يراعى إمضاء الورثة بدون إحراج.
فبعض الورثة يضايق بعضهم بعضا في إنفاذ وصية الوالد والوالدة فيما زاد عن الثلث، وهذا أمر لا ينبغي، لأن الذي يخرج بسيف الحياء والذي يخرج بالإكراه لا خير فيه. ولربما كان ذلك المال إذا أخذه الإنسان على هذا الوجه منزوع البركة، فتأتي العاقبة الوخيمة لمن أخذه من صاحبه بدون رضا النفس ولا بطيبة نفس منه. فالمنبغي ألا يضايق بعض الورثة بعضا في هذا، فيقول مثلا ما دام أن الوالدة قد وصت بالمئة ألف نخرجها، وفي ذلك إضرار، فقد يكون بعض الورثة مديونا وقد يكون معسرا وقد يكون عنده من العيال والضعف من يحتاج إلى أن يأخذ من الإرث حتى يواسيهم أو يصلح من شؤونهم. فالمنبغي النظر في مثل هذه الأمور وعدم تغليب العواطف على الأمور الشرعية المقررة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المواريث والفرائض التي قسمها الله من فوق سبع سماوات أمرها عظيم، بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تصل الحقوق إلى أهلها. فإذا ضيق على الورثة فكأن تترك الوالدة مثلا حليا، وهذا الحلي في بعض الأحيان يعادل 40 ألف، بعض الأحيان يعادل 100 ألف، بعض النساء قد يعادل حليها عشرات الألوف بل مئات الألوف، فحينئذ تجد بعض الورثة يقول نأخذ حليها ونتصدق به. لا ينبغي هذا، ينبغي وضع الأمور في نصابها ومعرفة ما الذي خلفه الميت وما الذي ينفذ من وصاياه إلزاما وما الذي ينفذ اختيارا، اختيار الورثة وموافقتهم. وينبغي الرجوع إلى العلماء وأهل العلم سؤالهم في مثل هذا وعدم تغليب العواطف في هذه الأشياء حتى يكون الإنسان على السنن وتكون طاعته لله عز وجل على بصيرة ونور. نعم.
ولا لوارث بشيء،
قوله إلا استثناء، هذا إلا أن يجز الورثة. إجازة الورثة لما زاد عن الثلث، طبعا نسأل الورثة ونقول هذا الزائد عن الثلث نمضي أو لا نمضي؟ مثلا لو كان الثلث 100 ألف وهو قد أوصى ب200 ألف، فحينئذ نسأل الورثة عن المئة الزائدة، تصح في المئة الأولى وتبقى المئة الثانية موقوفة على إجازة الورثة. سألنا الورثة، لا يخلو جواب الورثة من أحوال، الحالة الأولى أن يتفقوا والحالة الثانية أن يختلفوا، إما أن يتفق الورثة وإما أن يختلفوا. وإذا اتفقوا إما أن يتفقوا على الإمضاء وإما أن يتفقوا على الإلغاء. إذا اتفقوا على الإمضاء وقالوا رضينا ما وصى به والدنا وصت به الوالدة، مضت المئتان ونفذت الوصية في المبلغ كاملا، في المئة الأولى استحقاقا للميت والمئة الثانية كما سيأتي إما تنفيذا وإما ابتداء. الحالة الثانية أن يتفقوا على إلغاء الوصية، ورث فقراء ضعفاء والدهم ترك لهم 200 ألف، تصدق بالثلث بما زاد عن الثلث فقال نصف مالي صدقة، أو أوصي أن نصف مالي وتصدق به. نسأل الورثة فيما زاد هل توافقون؟ قالوا نحن أحوج ونريد هذا المال ولا نريد إمضاء هذا الزائد عن الثلث. نقول من حقكم هذا ولا تثريب عليكم، ليس بعقوق للوالدين وليس فيه، لا يظن أحد أن هذا عقوق، وإلا لو كان عقوقا لما أمر الله به ولما أحله من فوق سبع سماوات، ولكن قد ينظر الوالد شيئا لحظ نفسه وأيضا الوارث ينظر لحق نفسه، فالوالد ينظر إليه تطوعا وتفضلا والوارث يراه لحظ نفسه واجبا وإلزاما. فقد يكون أولاده مثلا لو كان أحد أولاده عنده أولاد أو عنده ديون أو عنده حقوق ورأى أن والده أوصى لغيره، فلو أنه أمضى وصيته فيما زاد عن الثلث تضرر هو فيما يكون من استحقاقه من الإرث، فمن حقه أن يقول لا أمضيها تقديما لحقوق أولاده، لأن الأولاد لهم حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول، فبدأ بمن يعول. ففي هذه الحالة إذا اتفقوا على الإمضاء أو اتفقوا على الإلغاء لا إشكال. الحالة الثانية أن يختلفوا، بعضهم قال نمضي وبعضهم قال لا نمضي. فمثلا لو أنه ترك ابنا وبنتا فالابن طبعا وصى ميت بما زاد عن الثلث، ثم سألنا الابن والبنت، فقالت البنت أنا أجيز ما أمضاه والدي، وقال الابن لا أجيز. فحينئذ تنفذ بقدر ثلث ما زاد على الثلث، لأن الزائد عن الثلث استحقاق للابن والبنت، والابن له مثل حظ الأنثيين، فمعنى ذلك أن للابن سهمين فيما زاد عن الثلث، وللبنت سهم واحد فيما زاد عن الثلث. فإن أمضت البنت مضى ثلث ما زاد عن الثلث، وإن أمضى الذكر مضى ثلثاء ما وصى به. فلو كان الذي زاد عن الثلث 3000 ريال، فسألنا البنت قالت أمضوه، قال الولد أنا محتاج، فحينئذ نمضي 1000 ونبقي 2000، صحت في 1000 ومضت وبقيت في 2000 والتغت. وعلى هذا فإنه ينظر إلى نصيب كل وارث إن اختلفوا، فيصح في استحقاق كل ذي حق بقدر نصيبه من ذلك الزائد عن الثلث. نعم.
ولا لوارثه بشيء،
ولا يصح أن يوصي لوارثه بشيء. فلو خص بعض الورثة وقال أوصي بأن يعطى فلان من أولادي الثلث أو الربع، أو يعطى 100,000 من التركة، فلا وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ومنعه وقال لا وصية لوارث، في حديث ابن عباس، وقد سبقت الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا في قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة فلا وصية لوارث، فهذا يدل على أن الوارث لا يوصى له. نعم.
إلا بإجازة الورثة.
العبرة بالوارث هو الذي طبعا ما يكون بعد الموت، فإذا كان غير وارث حين الوصية ثم أصبح وارثا بعد الموت، أو كان وارثا حال الوصية ثم أصبح غير وارث عند موته، هذا كله سيأتي إن شاء الله بيانه. أما من حيث الأصل لا يجوز للميت أن يوصي لمن يرثه، لا يجوز، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. وفي هذا حكمة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه من التركة، فإنه في هذه الحالة ينبغي أن تترك هذه القسمة، لأنها هي العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فإذا جاء يوصي وقال بناتي أو أبنائي أريد أن أزيدهم، كأنه يستدرك على الشرع، ولذلك قطع من هذا ومنع. ثانيا أن الوصية للوارث توغر صدور الورثة بعضهم على بعض، وتوغر صدورهم أيضا على مورثهم، سواء كان من الرجال أو كان من الإناث، كما حرم الله عز وجل تخصيص بعض الورثة بالعطية دون بعض كما تقدم معنا.
إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا.
إلا استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. إلا بإجازة الورثة لها تنفيذا. إجازة الورثة لأمرين، لما زاد عن الثلث وقد تقدم بيانه، أو إذا خص بعض الورثة، مثلا قال ابني المعاق، عنده ابن معاق، ونظر أن هذا الابن يحتاج إلى المال أكثر فخصه بشيء، فقال سيارتي لهذا الابن المعاق، أو مثلا بيتي الفلاني أو عمارتي الفلانية لهذا الابن، أو نظر إلى بنت لها أولاد ولها أطفال ولها وضع معين، وأراد أن استسمح الورثة ووافق الورثة في حياته أو بعد موته وافقوا، فإن هذا يمضي ولا إشكال فيه. نعم. لأن الحق حقهم، وإذا كان الحق لهم فإنهم يملكون كما يملكون بذله، يملكون إمضاء وصية والدهم ووصية والدتهم إذا وصى بذلك. وقوله تنفيذا، بعض العلماء طبعا إذا وصى لوارث واتفق الورثة على إمضاء الوصية، أو وصى بما زاد عن الثلث واتفق الورثة على إمضاء هذا الزائد، فهل هذا الذي أمضوه يعتبر ابتداء أو تنفيذا؟ بعض العلماء يقول إذا أمضى الورثة وصية مورثهم للوارث فهذا تنفيذ للوصية، وإذا كان تنفيذا فحينئذ إذا طال إذا كان وقع القبول من الموصى إليه في زمان ثم أجاز الورثة بعد ذلك، أجاز مثلا بعد شهر شهرين، فإن قلنا إنه تنفيذ خلال الشهر والشهرين أجرت الدار، وهذه الدار إجارتها بألف أو ألفين، أو أجرت السيارة أو أجرت الدابة وحصل منها دخل، إن قلت إجازة الورثة تعتبر تنفيذا لما وصى به الميت فحينئذ الأجرة مستحقة لمن أوصي إليه، الذي وصي له الوارث يستحق هذه الأجرة لأن ملكيته تثبت بمجرد أن يجيزه، تثبت بقبوله كما سنبين إن شاء الله إذا قبل بعد الموت. فلو حصل قبوله في شهر محرم، في أول شهر محرم قالوا إن أباك قد وصى بهذه السيارة لك، قال قبلت، جاء بعد وفاة والدي فقالوا إن والدك وصى بأن هذه السيارة تكون لك، قال قبلت، حصل هذا في أول محرم، ثم حصل للورثة ما حصل أخذ عطاء فرتبوا أمورهم، فلما جاءوا إلى وصية والدي قالوا إن والدكم أوصى بهذه السيارة لفلان، تجيزون؟ قالوا نجيز. هذا بعد شهرين، خلال الشهرين هذين لو حصل زيادة في الشيء الذي وصي به أو نماء فإنه يكون على ملك هذا الشخص الذي وصي له. وأما إذا قلنا إنها ابتداء فحينئذ يستحق الورثة الأجرة فيما بين إجازتهم وبين قبوله، فإنها تكون على ملكهم ولا تكون على ملك من وصي إليه. نعم.
إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا.
إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. بعض العلماء يقول إذا أخذ رضا الورثة في حياته يكون هذا مسقط للإثم من ناحية تخصيص بعض الورثة، مسقطا للإثم. لكن الوصية أصلا ما تنفذ ولا تعتبر كما سيأتي إلا بالموت، وعلى هذا فإنه لابد أن يكون قبول الورثة وإجازة الورثة بعد موت المورث الذي وصى. فعليه إذا وقعت إجازة من الورثة على هذا الوجه بعد موت مورثه اتفقوا، أو قال بعضهم بإجازتها وامتنع البعض، صحت بحسب الحال الذي ذكرناه، إما أن تصح كلا إذا كان الجميع قد وافقوا، وإما أن تصح بالجزء الذي وافق صاحبه. نعم.
وتكره وصية فقير وارثه محتاج.
وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تقدم معنا أن الوصية تعتريها الأحكام التكليفية فتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون واجبة وتكون مندوبة، وبينا هذه الصور كلها وأدلة كل صورة. وهنا يقول المصنف تكره، أي تكره الوصية من الشخص الفقير، والفقر والغنى أمر عرفي فيرجع إلى العرف، فلو كانت عنده 5000 ريال والعرف يقول ما عنده 5000 ريال في حكم الفقير فهو فقير، فمثله يكره له أن يوصي بشرط أن يكون له وارث محتاج. إذن لابد من أمرين: أولا أن يكون المال الذي يتركه قليلا بحيث يوصف معه بالفقر والحاجة، ثانيا أن يكون وارثه محتاجا إلى هذا المال. فإذا تحقق الشرطان فالوصية مكروهة. والسبب في هذا بعض العلماء يقول إنها خلاف الأولى، وبعضهم يقول مكروهة، وعند العلماء الأصول خلاف، هل خلاف الأولى يعتبر مكروها؟ أما كونها خلاف الأولى فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بالدليل الصحيح، فإن ميمونة رضي الله عنها أخذت جارية من جواريها فأعتقتها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، هل شعرت أني أعتقت فلانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجلك. مع أن العتق يعتق الإنسان إذا أعتق لوجه الله عتق كل عضو منه بما أعتق، حتى ينجو من النار بهذا العتق إذا وقع على الوجه المقبول عند الله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الكريم. مع هذا يقول لها لو أبقيتيها على الرق ووهبتيها لأخوالك ولرحمك وصلت بها الرحم لكان أعظم لأجرك. فجعل العتق خلاف الأولى، ووجه ذلك أنها تصدقت على غريب مع وجود حاجة القريب. وبناء عليه أخذ العلماء أن البداءة بالغريب مع وجود حاجة القريب خلاف الأولى. وهل خلاف الأولى مكروه؟ حينئذ ترد المسألة الأصولية التي ذكرناها. لكن بعض العلماء يقول إن الورثة بين النبي صلى الله عليه وسلم تأكد الأمر في حقهم بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهو فقير والمال ليس بذاته، ومعنى أنه إذا لم يترك لأولاده هذا المال فالغالب أن أولاده سيحتاجون، وعلى ذلك قالوا إنه يكره. ولا شك أن القول بالكراهة له وجهه وله قوته، لأنه لا شك يضيق على الورثة ويجحف بهم، وعلى ذلك تكون صدقته على الورثة خيرا له من أن يعطي المال للغريب ولو كان ذلك الغريب محتاجا. بل إن صدقته على أهله، بل إن تركه للمال نوع من الإحسان ونوع من الصلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلة يبدأ فيها الإنسان بأدنى الناس منه، ولذلك قال ثم أدناك أدناك، وعلى هذا فيبدأ بورثته قبل أن يبدأ بالناس. نعم.
وتجوز بالكل لمن لا وارث له.
وتجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له. يرد السؤال لو أن شخصا ليس له وارث وأراد أن يتصدق بجميع ماله، فهل تنفع؟ أراد أن يوصي صدقة وبرا بجميع ماله، فهل يصح ذلك وتمضي صدقته، أم أنه لا تصح وصيته إلا في حدود الثلث؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء إنه إذا أوصى بماله كله وليس له وارث، مثل شخص أسلم وطبعا قرابته كلهم كفار وليس له من وارث، ثم حضرته المنية فقال جميع أموالي، وعنده أموال، فقال جميع أموالي من بعدي تكون في بناء المساجد، في تشييد الأربطة وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. هذه الوصية وقعت عن جميع المال، يعني شملت جميع المال. فقال أصحاب هذا القول إذا وصى بجميع ماله ولا وارث له صحت وصيته كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كان يرى أنه إذا وصى بجميع ماله أن له ذلك وأنه أحق الناس بماله. أيضا أكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة هي الورثة، وجود الورثة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قالوا فجعل هذا بمثابة التعليل للأمر. وخالف هذا القول طائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة، فقالوا تصح في الثلث والزائد عن الثلث يرد إلى بيت مال المسلمين. وهذا القول اختاره جمهور العلماء رحمهم الله، أن من وصى بجميع ماله وليس له وارث صحت وصيته في الثلث، والثلثان مردودان إلى بيت مال المسلمين. والسبب في هذا أن من لا وارث له فوارثه بيت مال المسلمين. ثانيا أن بيت مال المسلمين هو الذي يكفنه لو لم يترك مالا. لو أنه لم يترك مالا من أين سيكفن؟ من أين سيقام على مؤونة تجهيزه وحوائج من بيت مال المسلمين؟ فكما أن المسلمين غرموا كذلك يغنموا في حال وصيته على هذا الوجه. فقالوا إنه يقوم الثلثان إلى بيت مال المسلمين ردا، ويكون هذا أيضا فيه إحسان إلى عموم المسلمين، فالإحسان به مقدم على الإحسان على بعضهم. وهذا القول الثاني من القوة بمكان، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس جاء من باب الوصف ولم يجئ من باب التقييد بالحكم، بمعنى أنه إذا لم يكن لك ورثة فإنه يجوز لك أن تفعل بمالك ما شئت. نعم.
وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
في مسألة الزائد عن الثلث، طبعا الزائد عن الثلث النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد يا رسول الله إن لي مال كثير ولا وارث لي إلا ابنه. لاحظ، لا وارث لي إلا ابنه، أفأتصدق بمالي كله؟ يعني لو كان الأمر فيه سعة في حال عدم وجود الوارث لضيق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في حدود الابنة، في حدود عدم الإضرار بالابنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرد إلى الثلث. وأكدوا هذا أصحاب القول الثاني، أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، فدل على أن الذي يملك الثلث، وحينئذ إذا تصدق وليس له وارث بما زاد عن الثلث تصدق بما لا يملكه، لأن المال في هذه الحالة يكون رد إلى بيت مال المسلمين، فيكون كما أنه إذا زاد عن الثلث في حال وجود الوارث دخل في ملك الغير، كذلك في حال صدقته بجميع ماله ولا وارث له دخل على بيت مال المسلمين، فيكون تكون وصيته في حدود الثلث إعمالا للأصل، لأن الحديث الذي ذكرناه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم من حيث المنطوق أقوى من حديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء، لأنه ربما يكون مثابة الوصف كما ذكرنا لم باب التقييد للعلة. نعم.
وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
قال رحمه الله وإن لم يفي الثلث بالوصايا، بعد أن بين لنا ما الذي يشرع من جهة المقدار في الوصية أن يوصي في حدود الثلث، بين حكم ما زاد عن الثلث وحكم ما نقص عن الثلث أنه ماض، ورد السؤال لو أن شخصا وصى وازدحمت الأشياء التي وصى بها وأصبح الثلث لا يسعها، فوصى بمبلغ معين لشخص ثم بمبلغ ثاني لشخص آخر من ورثته غير المحتاجين من قرابته غير الوارثين، فأصبح ما وصى به زائدا عن الثلث ولكن ازدحم الشخصان، مثلا شخص توفي وترك 9,000 ريال، فمعنى ذلك أن ثلث التركة هو 3,000 ريال، ففي وصيته قال أعطوا محمدا الذي هو المحتاج 2,000 وأعطوا صالحا المحتاج الثاني 2,000، فأصبح حينئذ مجموع ما يعطاه من جهة الشخصان يعادل 4,000 ريال، الثلث 3,000 ريال، فكيف نقسم 3,000 ريال على 4,000 ريال؟ بيّن رحمه الله أنها بالقسط. وهذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل، أولا إذا ازدحمت الوصايا فلا تخلو إما أن تكون مستوية وإما أن تكون مختلفة، تزدحم الوصايا مستوية مثل أن تكون في حقوق واجبة أو في أمور مستحبة استوت من جهة الاستحقاق، فمثلا لو كان علي وصى بأن يحج عنه والحج كان واجبا عليه فماطل وتأخر فوصى أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، وأيضا وصى بكفارات وهذه الكفارات عدلها مثلا 1,000 ريال والحج عنه يكون 1,000 ريال والثلث 1,000 ريال، فحينئذ لا يمكن لـ1,000 ريال التي هي ثلث ماله أن تستوعب الوصية بالحقين، الحق الأول واجب والحق الثاني واجب، فازدحم حقان واجبان لله عز وجل. الحالة الثانية أن يكون الازدحام في عند الاختلاف، مثل أن يوصي بحق واجب كالحج ويوصي بمستحب، فيقول مثلا أخرجوا من الثلث ما يحج به عني حج فريضة، وأخرجوا من الثلث 10,000 ريال لفلان صدقة مني عني. جئنا ننظر وإذا بثلثه لا يمكن أن يحج عنه وتخرج 10,000 ريال، لا يستوعب الأمرين. وجدنا أن الحج عنه فريضة واجبة لازمة، والـ10,000 صدقة مستحبة، فازدحمت الوصيتان، إحداهما واجبة والثانية مستحبة. هذه كلها تعرف عند علماء مسائل الازدحام في الوصية. إذا ازدحمت الوصايا وكانت كلها واجبة، فمذهب بعض العلماء رحمه الله أنه ينظر إلى صفة الوجوب من حيث اللزوم، مثل الحج في لزومه وفرضيته آكد من غيره. وبعض العلماء يقول لا ينظر إلى مثل هذا، وإنما تقدم الكفارات لأنها دين والحج لا يجب مع الدين، يعني الحج يسقط مع الدين، إذا كان الشخص مديونا يسقط، فحينئذ حقوق الكفارات الواجبة عليه مقدمة على الحج، لأنه لو كان حيا وأراد أن يسأل لقلنا له أدي الكفارات الواجبة عليك ثم حج، لأن الحج في لا يجب على من عليه دين، فقدمت الكفارات والنذور والأيمان من هذا الوجه. وهذا الحقيقة القول أقوى من جهة النظر، لا شك أنه أقوى عند التأمل. أما بالنسبة لازدحام الواجب مع المستحب والمندوب فلا إشكال أنه لو وصى بالحج ووصى بصدقة حججنا عنه ثم نتصدق بما بقي، سواء مثلا لو كان الحج عنه بـ2,000 ريال ووصى بـ10,000 ريال لمحمد صدقة، فالثلث فرضنا 8,000 ريال، فنخرج منه 2,000 للحج عنه وندفع 6,000 الباقية للشخص الذي وصى له، ويكون له ما فضل عن الواجب. فتكون المستحبات استحقاقها في الوصية عند الازدحام مع الواجبات فيما فضل وغبر وزاد. هذا بالنسبة لازدحامها. أما في حال اجتماع بالاستواء مثل المستحبات، لو كانت وصاياه كلها مستحبة، بينا إذا كانت واجبة، لو كانت مستحبة كأن يقول أعطوا محمدا 3,000 ريال، وأعطوا زيدا 3,000 ريال، وأعطوا عمرا 3,000 ريال، هذه 9,000 ريال، والذي تركه الثلث الذي ترى ثلث التركة 3,000 ريال، فكيف تقسم 3,000 على 9؟ في هذه الحالة ننظر إلى سهم كل واحد منهم من أصل المسألة في مجموع الوصايا. فإذا وصى للثلاثة محمد وزيد وعمر لكل واحد بـ3,000 ريال فمعنى أن نصيبهم مستوي، فتنظر إلى عدد رؤوسهم 3 فتعطي كل واحد منهم ثلث الثلث، يعطى له ثلث الثلث، هذا معنى بالقسط وبالحساب. وعلى هذا ننظر إلى الرؤوس واستحقاقها بالنسبة لنسبة المال الذي وصى به. فلو اختلفت مثلا قال لمحمد 2,000، لمحمد 2,000، ولزيد 1,000، ولعمر 1,000، فحينئذ تكون متفاوتة، لكن نسبة 2,000 و1,000 بينهم تناسب، فتكون مقسومة على 4، فيصبح لمحمد النصف، نصف الثلث، ولزيد ربع الثلث، ولعمر الربع الآخر. فلو ترك 4,000 ريال هي لو كان الثلث يعادل 4,000 ريال ووصى لكل واحد بـ2,000 2,000، نقول في هذه الحالة يمضي لثلث نصف الثلث لمحمد وهي 2,000، ثم لزيد 1,000 ولعمر 1,000 لأنها تعادل ربع الثلث.
قال رحمه الله تعالى: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة أن تجزئ بالأقساط، هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة العول في الفرائض، ومسألة العول في الفرائض حكي فيها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، والأصل في ذلك قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الرجل لما توفي، وقد ترك المرأة لما توفيت وقد تركت أختين وزوجا، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، فأصبح لا يمكنك أن تعطي نصف التركة للزوج، ولا يمكنك، لأن إذا أعطيت النصف بقي النصف، ولو أعطيت الثلثين بقي الثلث، وهذا يريد نصف، فحينئذ ماذا يفعل؟ لما وقعت هذه الحادثة في زمان عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان الله عليهم وشاورهم في هذا الأمر، وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به النازلة يبدأ بأفاضل الصحابة والسابقين من الإسلام، ويقدم المهاجرين ثم الأنصار ثم يشاور عموم الناس بعد ذلك، ولا يشاور قبل أهل العلم أحدا أبدا، يبدأ أولا بأهل العلم فيشاورهم إن وجد عندهم الحل أمضاه، لأنهم هم أمناء الأمة وأعلم بدين الله وشرع الله وأتقى لله وأقرب إلى الإخلاص، والبصيرة فيه نافذة بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم. وشاور رضي الله عنه فقهاء الصحابة جلاءهم، فكان فيهم الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا أمير المؤمنين ما أرى هذه المسألة إلا كرجل توفي وعليه دين 10 وترك 7 أقل من ذلك، فننظر نصيب كل واحد من أصلها. ومراده بذلك أننا ننظر إلى ما تركه الميت ويجزأ، ويكون النقص داخلا على كل شخص بقدر سهمه، فإذا كان الثلثان مع النصف تعول المسألة إلى 7، فتقسمها بدلا أن تقسمها على 6 تقسمها على 7، وحينئذ يكون للأختين الثلثان 4، ويكون للزوج الثلث 3، ويقسم النصيب فينقص صاحب النصف بقدر مناسب لصاحب الثلثين، ويدخل النقص على الجميع بقدر السهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في الفرائض. هذه المسألة لما وقعت بين الصحابة صارت أصلا عند العلماء، أصلا في النماء والفضل إذا ترك التركات والمال، وأصلا أيضا في العجز والنقص. ففي هذه الحالة لو كانت الوصايا ازدحمت وعين وقال لفلان 2000 2000 والثاني 2000 والثالث 2000 وترك 3000، فحينئذ ندخل النقص على كل واحد بقدر حصته من أصل المسألة. وهذا شبه إجماع بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، وفرع العلماء رحمهم الله عليها مسائل الازدحام. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس.
يقول المصنف رحمه الله وإن أوصى لوارث فصار بعد الموت غير وارث صحت. إن أوصى لوارث مثل، يعني تستطيع أن تمثل لهذه المسألة بمثال يجمع لك، يعني يكون أصلا غيره عندك، مثلا الأخ لا يرث مع وجود الإبن الذكر، الأخ لا يرث مع وجود الإبن لأن كل منهما يرث بالعصبة، فعصبة الأخوة بعد البنوة، فلو كانت تريد أن تجعل وارثا وتجعله عند الموت غير وارث، إذا أردت أن تجعله وارثا في حال الوصية وارثا غير وارث عند الموت، فتجعل الرجل بدون ابن ثم يوصي لأخي، فحينئذ هو وارث الأخ، فإذا ولد له الولد صار غير وارث عند الموت، فإذا وصى لأخي على أنه وارث مع أنه كان وارثا أثناء الوصية، ثم ولد له ابن ذكر وتوفي، فقد أصبح الوارث وهو الأخ غير وارث بعد الموت تصح الوصية، لأن العبرة الوصية العبرة فيها بما بعد الموت، ولذلك يستطيع أن يلغيها ويستطيع أن يرجع فيها، ولا عبرة بالقبول قبل الموت، كل شيء موقوف فيها على ما بعد الموت. فنحن لا ننظر إلى ما كان عليه هذا الشخص وهو الأخ قبل الموت كان وارثا، وأثناء كتابة الوصية كان وارثا، أو أثناء التلفظ بالوصية كان وارثا، لكن ما هو المهم والأهم عند الموت؟ فلما توفي الرجل إذا به قد أصبح غير وارث، ويكون هذا عند حال الشك، تكون زوجته حاملا فيوصي، وإذا كان أنثى فالأخ له الباقي لأنه عصبة إذا كانت بنتا، وإذا كان ذكرا فحينئذ ليس للأخ من شيء. وبعض الأحيان الأفضل أن يكون ذكرا إذا كانت الوصية أكثر، وبعض الأحيان يكون العكس، أيما كان يكون وارثا ويوصي له مثل الأخ، يكون غير وارث ثم يصبح وارثا. قال: أعطوا أخي فلان 10,000 ريال من ثلثي وصية، وعنده ولد ذكر، فالأخ غير وارث مع وجود الولد الذكر، أخذ بالسنة فوصى لقريب لا يرث، شاء الله أن تكون منية الابن الذكر قبل أبيه، فتوفي ليلة وفاة والده، توفي بحادث وجاء الخبر لوالدي فمات، فحينئذ أصبح الأخ الذي لم يكن وارثا أصبح وارثا، لأنه لما توفي الابن في هذه الحالة تقدمت درجة الأخوة وأصبحت في هذه الحالة من الوارثين، أصبح الأخ وارثا، لكنه عند الوصية غير وارث، كان عند الوصية غير وارث، فالعبرة بما بعد الموت، فحينئذ تكون وصية لوارث. وعلى هذا فيعني يكون حكم واحدا، لأنه هو يعني بالنسبة من حيث الأصل هو الذي يوصي له وهو الذي يرث المال، يعني هو الذي يوصي له وهو الذي يكون يعني مسؤولا عما زاد إذا لم يترك غيره. نعم.
والعكس بالعكس.
والعكس بالعكس، إن كان غير وارث فأصبح وارثا، أو وارثا ثم أصبح غير وارث، فالحكم بما بعد الموت ولا تأثير لما تقدم على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر القبول بعد الموت وإن قال لا قبله.
الوصية لها ركن وهو الصيغة، طبعا الموصي والموصى إليه الوصي، والموصى به وهو الشيء أو محل الوصية، والصيغة، هذه 4 أركان للوصية، فالشخص الذي يوصي والشخص الذي يوصى إليه والمحل الذي يوصي به الشيء الذي يوصي به والصيغة. الصيغة هي الإيجاب والقبول. الصيغة الإيجاب بالنسبة للميت الذي كان حينما وصى، طبعا يشترط فيه شروط سيأتي إن شاء الله بيانها، والذي يوصى إليه أيضا يشترط فيه شروط لابد من توفرها، فلابد من وجود الصيغة من هذا الشخص الذي وصى. الصيغة تنقسم إلى قسمين، طبعا الصيغة هي الإيجاب والقبول، الإيجاب من الموصي والقبول من الوصي أو الموصى إليه. إذا وقع الإيجاب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الإيجاب باللفظ وإما أن يكون بغير اللفظ. الإيجاب يكون صريحا، إذا كان باللفظ يكون صريحا ويكون غير صريح. فالإيجاب اللفظي الصريح مثل قوله: وصيت وصيتي لفلان 10,000 ريال، وصيت ب10,000 لفلان، هذا لفظ وصريح ويعتبر إيجابا واضحا في الدلالة، ليس فيه أي احتمال. الألفاظ الضمنية التي تدل على الوصية ضمنا ما جرى به العرف من الألفاظ المعروفة: أعطوا فلانا من ثلثي كذا وكذا، نعتبرها وصية، وما قال وصية مني، قال أعطوا فلانا، لكن أعطوا تدل ضمنا على أنه يريد الوصية. فهذا اللفظ، اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح. هناك أمورا أخرى تدل على الوصية من الأفعال، مثل الكتابة، لو كتب وصيته وأشهد عليها عدلين. فالكتابة لو كان أخرس لا يتكلم، لكن عنده إشارة مفهومة ومعروفة، فالإشارة في هذا تنزل منزلة العبارة، أو كان يسمع ولكنه لا يستطيع الكلام، قيل له هل تريد أن توصي؟ قال نعم، أشار برأسي نعم. قيل له السنة أن لا تزيد على الثلث، فهل تريد أن توصي بالثلث كله؟ فهز برأسي نعم. أو قال لا، قيل له خمس مثلا، قال نعم. هذه إشارات ليس فيها لفظ، فتعتبر من الصيغة الدالة. فالإيجاب يكون من الوصية، القبول يكون من الشخص الذي وصى إليه. ابتدأ المصنف رحمه الله طبعا من حيث الأصل عند العلماء رحمه الله لابد من وجود الصيغة، لأنها ركن الوصية، وإذا وقعت الصيغة يكون الإيجاب فيها والقبول. تنقسم العقود، أولا تنقسم العقود إلى قسمين، هناك عقود يشترط أن يقع القبول بعد الإيجاب مباشرة، بحيث لو دخل بين الإيجاب والقبول أي فاصل مؤثر فإنه يسقط الإيجاب ولا يعتد بذلك القبول. مثلا عندنا البيع، عندنا الإجارة، عندنا الصرف، عندنا السلم، عندنا النكاح. هذه الأمور لو قال شخص مثلا لشخص زوجتك بنتي فلانة ب10,000، سكت ولم يجب ولم يفعل أي فعل دال عن القبول، ثم ذهب من الغرفة ورجع بعد أن افترقا قال قبلت، فهذا الفاصل يقطع الإيجاب الأول ولا يصح العقد بهذا، لابد من إيجاب جديد، لأن القبول وقع متراخيا مع وجود فاصل مؤثر. فالفاصل يكون بالأقوال يكون بالأفعال. قال له بعتك سيارتي ب10,000، قال له كيف حالك؟ عساك طيب. كلام أجنبي، هذا الكلام الأجنبي يخرج الإيجاب، لأنه لو كان قابلا لقال مباشرة قبلت، فلما قال كيف حالك، كيف فلان، كيف الوالد، كيف مريضك، فمعناه أنه خرج بالكلية وأعرض عن الإيجاب فسقط الإيجاب ولم يعتبر. فانقسمت العقود إلى قسمين، عقود لا بد فيها من وجود القبول مترتبا على الإيجاب بدون فاصل، وعقود يغتفر فيها الفاصل. من العقود التي يغتفر فيها الفاصل عقد الوصية. فالوصية إذا قال أعطوا فلانا 10,000 ريال من ثلث مالي، هذه وصية. فلان مسافر وتوفي الرجل ولم يقدم إلا بعد سنة ولم يأتي إلا بعد 10 سنوات، قيل له يا فلان، فلان وصى لك 10,000 من ثلثه، قال قبلت، صحت الوصية ونفذت، مع أن القبول بفاصل يعني طويل جدا ولو طال الزمان. فإذا القبول للوصي لا يشترط فيه أن يكون تابعا للإيجاب، وهذا الذي يقولون القبول المنجز، فالوصية تخرج من القبول المنجز، لكن النكاح والبيع والإجارة والصرف والسلم ونحوها من العقود لا بد أن يكون فيها القبول منجزا. نعم.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن قال لا قبله.
يعتبر القبول بعد الموت، القبول طبعا إما أن يقع في حياة الموصي وإما أن يقع بعد موته. إذا وقع في حياته فلا عبرة به، لأن الوصية طبعا ما تصبح لازمة على الميت ويجب تنفيذها إلا بعد وفاته، أما قبل وفاته يستطيع أن يرجع فيها، يستطيع أن يغير، يستطيع أن يبدل، وعلى هذا فإن العبرة بموت الموصي. فالقبول لا بد أن يكون بعد الوفاة، فإذا قال قبلت بعد وفاته صحت الوصية إذا كانت على الوجه المعتبر.
وإن قال،
وإن طال الزمان الفاصل بين الإيجاب والقبول
لا قبله.
لكن هنا مسألة، لو أن شخصا وصى لشخص قال أعطوا فلانا 10,000 ريال من الثلث، من ثلث مالي. توفي الرجل الذي وصى وجئنا لهذا فلان هو زيد، قلنا يا زيد والدي وصى لك 10,000 من الثلث. ما قال نعم قبلت رضيت، ولا قال لا أقبل، لم يقبل ولم ينفي بل سكت، فما الحكم؟ طبعا إذا قبل لا إشكال، إذا لم يقبل لا إشكال، إذا قبل أعطيناه ونفذت الوصية بالشروط التي ذكرناها، لكن إذا لم يقبل حينئذ نرد المال للورثة ويقسم كإرث، لأن ما نستطيع أن نجبر أحدا على أخذ ما يريد أن يأخذ. لكن لو سكت لا قال قبلت ولا قال لم أقبل، فهل يجبر على أن يقبل أو لا يقبل؟ قال بعض العلماء إذا امتنع حكمنا بأنه لا يريد ونرد المال إلى الورثة، فيكون امتناعه عن الرد وامتناعه عن الإجابة موجبا للحكم عليه، كما يقول الشافعية والحنابلة رحمهم الله، ويعتبرون موجبا لصرف المال للورثة، يرد المال، لأنه لو كان قابلا لقال قبلت. فيقول نعتبر دلالة الحال كدلالة المقام، لأنه لو كان راضيا لقال قبلت، كونه لم يقبل ولم ينص على القبول فإنه في هذا دلالة على أنه لا يريد، وحينئذ يرد المال إلى الورثة ويقسم عليهم. نعم.
لا قبله،
لا قبل الموت. نعم.
ويثبت الملك به عقب الموت،
ويثبت الملك والملك والملك به يعني بالقبول، بشرط أن يكون عقب الموت، ويكون الملك بعد الموت، يعني بعد موت الموصي فيثبت ملكية العقار، ملكية النقد والأثمان على ما هو معلوم في الوصايا. نعم.
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.
إذا ثبت القبول بعد، إذا ثبتت الملكية بعد القبول تتفرع المسألة التي ذكرناها، أن المدة التي ذكرناها فاصلة، بعض العلماء يقول المال يكون نماؤه لا يستحق لمن وصي له، يعني مثلا لو مرض قال أعطوا فلانا ناقتي الفلانية وصية من الثلث، حددها وقال الناقة الفلانية تعطى من ثلث مالي لمحمد، الناقة في مرض الموت كانت حاملة ثم وضعت، ثم بعد وضعها مباشرة توفي الرجل وقبل من وصي له، إذا جئنا ننظر إلى وقت الوصية لو قلنا يثبت الملك بمجرد ما وصى ما دام أنه قبل الوصية، فلنرجع إلى الزمان الذي تلفظ به، فإنه يكون ولد الناقة تابعا للناقة فيملكه، فقال لا يثبت الملك، الملك به يعني بالقبول بعد الموت لا قبله، وحينئذ لا يستحق هذا النماء المنفصل، وإنما يكون للورثة، يكون هذا ولد الناقة ملكا للورثة لأنه مستحق على مال مورثه. نعم.
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.
ومن قبل الوصية ثم ردها، هذا الرجوع عن قبل الوصية، وهذا فيه تفصيل وخلاف بين العلماء رحمه الله، سنرجع إن شاء الله إلى المجلس القادم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، لو لم يكن للمورث إلا ابن من الرضاع فهل يرث أم للمورث أن يوصي له بماله؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالابن من الرضاعة ليس له ميراث، ليس من الوارثين بإجماع العلماء رحمهم الله، الرضاعة لا توجب الميراث، وبناء على ذلك يجوز أن يوصي له. وعند العلماء رحمهم الله أن الشخص إذا أراد أن يوصي لغير الوارث يبدأ بقرابته، يبدأ بالأقرباء الذين لا يرثون، فأخوه من النسب مقدم على أخيه من الرضاعة، يعني ما يذهب ويوصي بثلث ماله لإخوانه من الرضاعة وإخوانه من النسب موجودون، لأن الأخوة من النسب إذا لم يكونوا وارثين فإن الأجر فيهم أعظم والصلة بهم أبر، فيبدأ بهم. ثم بعد النسب تأتي الرضاعة، وبعدها المصاهرة والرحم،
فيوصي لقرابته من جهة الرضاعة، أمه من الرضاعة، أخته من الرضاعة، بنته من الرضاعة، ابنه من الرضاعة، يوصي لهم ويراعي قربهم، وهذا لا شك أن الله عز وجل يثيبه عليه. ثم المصاهرة، المصاهرة مثل أن يوصي لأم زوجته ووالد زوجته وذي الرحم منه، يصلهم يصل رحمه، فهذا مما يكون فيه الأجر والمثوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن لهم رحم سأبلها ببلالها. فهذا نوع من الرحم، قرابة الزوجة أصهار الإنسان وذو رحم منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما، يقصد مصر، لأن لهم رحم، لأن لهم رحما من جهة إسماعيل لأن أمه هاجر، ولهم رحم من جهة مارية لأن ابنها إبراهيم. فهذا يدل على أن القرابة من جهة الزوجة لهم حق، وإذا أراد الإنسان أن يصلهم فإنه يراعي مرتبتهم في الصلة، ولا شك أن الله يأجره على ذلك، والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي في مسألة رفض الموصى له أخذ الوصية أنها ترجع إلى الورثة ولم نصرفها إلى وجوه البر، خصوصا أن نية المورث في بذل الخير وأنه أراد الصدقة، أسابكم الله.
أبدا، أشققت عن قلبه، ما يمكن. بعض الأحيان يوصي لشخص محابات، بعض الأحيان يوصي لشخص من باب مكافأة له على معروف بينه وبينه، بعض الأحيان يوصي لشخص لدفع ضرر عن أولاده وذريته من بعده ويموت هذا الشخص. فأيما كان غير مسلم أن نقول إن هذا متعين أن قصده البر والصلة، ليس كل الناس يوصي لأشخاص معينين وقصده البر والصلة. وعلى هذا فالحكم الشرعي أن من أوصى لمعين وفات المعين، المعين فاتت الوصية بفواته، من وصى لمعين وفات ذلك المعين، على تفصيل عند العلماء في مسألة ما اشترط له القبض ما لا اشترط له القبض، لكن الكلام إذا لم يقع القبول وتوفي ولم يمكن إنفاذ الوصية، ففي هذه الحالة يرجع المال إلى الورثة وهم أحق به وأولى، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أدركت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة وقبيل التأمين، فهل إذا أمن أؤمن معه أم أن التأمين يكون لمن أدرك الفاتحة، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيشرع التأمين لمن أدرك موضع التأمين، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. أمر عليه الصلاة والسلام بالتأمين لكل من حضر موضع التأمين، وعليه فإنه يلزم المأموم بالتأمين إذا أدرك هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا غلب على ظن الوالد أن أبناءه سيصرفون الإرث فيما لا يرضي الله، فهل له أن يوصي أكثر من الثلث، أثابكم الله؟
هذه الأمور الحقيقة باب الوصية، ولذلك نحن نتأخر فيه، باب عظيم وفي أمور مهمة جدا. الناس مأمورون بشرائع هي سنن الهدى، دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليهم إلا أن يلتزموها ويسيروا على نهجها ويتركوا الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمر من يوصي ألا يتجاوز هذا الحد، وعليه أن يلتزم بذلك وألا يجتهد، وما يدريه فلعل هؤلاء الذين ينظر إليهم أنهم فاسدون أن يكونوا من خيار عباد الله الصالحين من بعد موته. فكم من أناس كانوا على ضلال اهتدوا بعد موت والدهم أو بعد موت والدتهم، وكم من أناس فجعوا بموت الأقرباء فأصبحوا من الأخيار والسعداء. وعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فتأتي المصيبة، قالوا من هذا أن تأتي المصيبة لعبد ف فيقلب الله حاله من حال الشقاء إلى حال السعداء، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى يتدارك فيها عبده. وقد ترى الرجل كأسوأ ما أنت رائم في عقوق لوالدين وقطيعة لرحم، فما إن يموت والده حتى يتفطر قلبه ويكون من أرحم أولاده به بعد موته. وقد يكون الولد من أبر الناس بوالده في حال حياته، ثم يفتح الله عليه الدنيا بعد موت أبيه، أو يفتح الله عليه الفتن فينشغل بأولاده وزوجته، حتى إنه لربما مر عليه اليوم والأسبوع ولربما الشهر لا يذكر والده برحمة أو دعوة إلا قليلا، مع أنه كان من أبر الناس بوالده في حياته. فالأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الله وحده هو المطلع على السرائر، المطلع على الضمائر، وهو الذي قدر كل شيء وفصل كل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فمسألة أن الإنسان يرى أولاده عصاة اليوم ولذلك يريد أن يفعل، هذه أمور منوطة بالغيب. ولذلك ما عليه إلا أن يلتزم الأصل الشرعي، وهو الالتزام بالثلث، وما زاد على الثلث فلا يجاوزه التزاما للشرع وتسليما لحكم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هل يشترط قضاء وقت الليل بالصلاة للدخول في هذا الوصف، أم لو عكف طالب العلم معظم الليل على طلب العلم فإنه يدخل في هذا الوصف؟ أثابكم الله.
هذه الآية الكريمة اشتملت على خصلة جليلة عظيمة جعلها الله للأنبياء والأخيار والصلحاء، فما من عبد يفتح الله عليه باب قيام الليل إلا فتح له أبواب الرحمات، فهو شأن الصالحين ودأب أولياء الله المتقين، كما ذكر الله في كتابه المبين، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين عظيم منزلة قيام الليل وأنه مفتاح كل خير للعبد، أول ما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في صفيحته الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا يدل على أن قيام الليل فيه أمور عظيمة تكون سببا في سعادة العبد في دنياه وآخرته. جعل الله عز وجل في قيام الليل سداد اللسان، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح والأركان. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. جعل الله قيام الليل سببا في هبات الآخرة، مع أنه سبب في صلاح دين العبد في دنياه، فإنه سبب في هبات الله ونعمه وخيره للعبد في الآخرة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل الله المقام المحمود مقرونا بقيام الليل، وهذا يدل على عظيم ما في قيام الليل. حتى بعض العلماء يقول: عجبت من الليل كيف جعل الله عز وجل فيه هذه الخيرات العظيمة، حتى إن فرضية الصلاة، حتى إن الإلزام بالصلاة وتقدير الصلاة وبيان الصلاة شرف الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في الليل وجعله في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وجعل الآيات العظيمة لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك السري، فأري عليه الصلاة والسلام من الآيات من امتلأ قلبه به إيمانا وتوحيدا لله جل جلاله. فالله أعلم، حينما أصبح رسول الهدى بذلك الإيمان واليقين بعد أن أري آيات الله العظيمة، وكل ذلك جعله الله عز وجل في الليل. فمن ذلك قال العلماء إن قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال بعد الطاعات والمكتوبات قال: وركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الآخر. فهذا يدل على فضل قيام الليل. لكن ما ورد في آية الذاريات من قوله: بالأسحار هم يستغفرون، ثناء من الله عز وجل بذكر خاص بعد عام، والخاص هو الاستغفار، لأن قيام الليل يقوم على الذكر عموما، ومن أشرفه وأفضله كثرة تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتمجيد والتوحيد لله عز وجل بالثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاستغفار، فجعل الله عز وجل الاستغفار سببا في الرحمة، وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا الوقت استحب العلماء رحمهم الله فيه لمن أصابها أن يكثر من الاستغفار، وأن يسأل الله عز وجل فيه العفو والمغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى اختاره فينزل الله جل وعلا فيه نزولا يليق بجلاله وعظمته وكماله، يبسط لعباده الخير والرحمة، فينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ علم سبحانه شدة حاجة عباده إليه وفاقتهم إليه، فجعل لهم هذا الوقت المبارك للرحمة والعفو والمغفرة. فالله أعلم في تلك الساعة كم من رقاب عتقت، وكم من ذنوب غفرت، وكم من درجات رفعت، وكم من فضائل ونوائل ورحمات أبوابها فتحت. فهو باب من أبواب الرحمة على العبد، أن يحرص على السحر والاستغفار، ولذلك سهام الليل في الأسحار. فما من عبد يدعو دعوته في السحر ويلازم دعاء السحر إلا شرح الله صدره. وكان العلماء رحمهم الله والأئمة يوصون أهل الذنوب والمهتدون الذين كانوا في بداية هدايتهم وفي بداية صلاحهم بلزوم الأسحار بكثرة الدعاء والاستغفار فيها. وهكذا من تغير حاله فضاقت عليه الدنيا وأصابه الكرب والهم والغم، فليلزم الأسحار، أنها ساعات رحمة لثبوت السنة والخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتعرض لنفحات الله ورحماته التي يرحم بها عباده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من ذلك أوفر حظ ونصيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.